الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الدارس عزيزي الدارسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعيير المفتوح برنامج الشريعة والقانون المستوى الأول، مرحبا بكم في الحلقة 67 من سلسلة الحلقات التعليمية لمقرر تاريخ وفلسفة القانون، وهي بعنوان النظم القانونية ومصادرها في القانون اليمني الحديث. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: 1- أن توضح الحالة العامة التي نشأ في ظلها القانون اليمني الحديث. 2- أن تذكر مصادر القانون في القانون اليمني الحديث. 3- أن تبين أنظمة القانون الخاص، الأسرة، الملكية، العقود في القانون اليمني الحديث. 4- أن تبين أيضاً أنظمة القانون العام، نظام الحكم، نظام التقاضي، نظام العقوبات في القانون اليمني الحديث. 5- أن تبين مدى تأثير الحالة العامة في النظم القانونية في القانون اليمني الحديث ومصادره. عزيزي الدارس، والآن سنبدأ بإذن الله تعالى بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان الحالة العامة في القانون اليمني الحديث. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة القانون اليمني الحديث من حيث الحالة السياسية، الحالة الفكرية، الحالة الاقتصادية، الحالة الاجتماعية، مصادر القانون. وسنبدأ أولا بتوضيح الحالة السياسية في القانون اليمني الحديث، والتي تبدأ بدخول الدولة العثمانية اليمن للمرة الثانية سنة 1833 ميلادية حتى خروجها عام 1919 ميلادية، حيث ظلوا في صراع مع دولة الأئمة، والتي انتهت بعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية. وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى سنة 1918 ميلادية، سلم العثمانيون مقاليد الحكم للإمام يحيى حميد الدين، ليبدأ عهد جديد هو عهد بيت حميد الدين الذي ظل حتى انتهى بقيام الثورة اليمنية في 26 سبتمبر عام 1962 ميلادية، وتم إعلان الجمهورية العربية اليمنية. وظلت هذه الجمهورية حتى اندماجها مع دولة الشطر الجنوبي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في دولة الوحدة فيما يعرف بالجمهورية اليمنية في 22 من مايو عام 1990 ميلادية، لتكون الجمهورية اليمنية وتضم شطري اليمن اللذين كانا منفصلين من عام 1730 ميلادية قرابة قرنين ونصف من الزمان. وتقوم هذه الدولة أي الجمهورية اليمنية على الديمقراطية والتعدد السياسية وعلى نظام الأحزاب، ولها علاقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، وهي عضو أيضا في المنظمات الدولية كمنظمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. عايز الدارس، أما عن الحالة الفكرية والدينية في القانونية من الحديث، فقد ظلت الحالة الدينية والفكرية العامة كما هي في القانون اليمني الوسيط، فالإسلام هو دين الشعب اليمني باستثناء أقلية يهودية في الشمال لا تكاد تذكر لها نسبة لقلتهم، وينقسم المسلمون إلى سنة وشيعة الذين هم الزيدية. عايز الدارس، أما عن الحالة الاقتصادية في القانون اليمني الحديث، فقد قامت الدولة العثمانية في اليمن بإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، فأدخلوا وسائل حديثة على الزراعة لتطويرها، وأوجدوا أيضا مدرسة صناعية لتحديث الصناعة، وأنشأوا بعض المستشفيات، ومدوا اليمن بشبكة الاتصالات السلكية التي تعرف بالبرق، والتي استفادت منها أسرة بيت حميد الدين. ولم يتغير الوضع الاقتصادي في عهد أسرة بيت حميد الدين كثيرا عما كان عليه في العهد العثماني، حيث كان الاقتصاد يقوم على الزراعة بالدرجة الأولى، ووجدت بعض الصناعات الحرفية البسيطة، كما نشطت التجارة مع عدن باعتبارها مركزا تجاريا تأتي لها البضائع من أوروبا والهند، فاستفاد منها التجار اليمنيون، ولم يكن للدولة دور كبير في تدعيم الاقتصاد إلا بقدر ما يخدم مصلحتها من أجل تحصيل الزكوات. أما التجارة الخارجية في عهد بن حمد الدين فتكاد تكون منعدمة بسبب تسلط الأئمة وانغلاقهم وتحجرهم، باستثناء معاهدة تجارية وحيدة مع إيطاليا كان الغرض منها هو سياسي بحت، وهو شراء أسلحة لحماية اليمن من البريطانيين. كما كانت العملة الشائعة هي العملة الفضية النمساوية المعروفة بالريال الفرنسي ماتريزا، والتي كانت موجودة من أيام الدولة القاسمية. وبعد قيام الثورة اليمنية وتأسيس الدولة اليمنية الحديثة، اهتمت الدولة بالاقتصاد، وأصبح من أهداف الثورة رفع مستوى الشعب اقتصاديا. عايز الدارس، أما عن الحالة الاجتماعية في القانون اليمني الحديث، فلم يختلف حول المجتمع في أوائل العصر الحديث الدولة العثمانية وبيت حميد الدين عنها في العصر الحديث، حيث كانت تعد هذه الفترة امتدادا لما هي عليه في العصر الحديث، من حيث وجود الطبقات الاجتماعية القائمة على الدين العلماء والفقهاء، والقائمة على الحكم رجال الدولة والعامة، والقائمة على الاقتصاد التجار والمزارعين والحرفيين، كما كان الرقيق موجودا بشكل بسيط في تلك المرحلة حتى انتهى بقيام الثورة اليمنية. عايز الدارس، أما عن مصادر القانون في القانون اليمني الحديث، فقد تنوعت مصادر القانون حسب ما يلي: ألف، المصادر القانونية المكتوبة، وهي تعرف بالتشريعات أو المدونات القانونية، وهي مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والمدونة في مدونات قانونية، ونقصد بالمدونات القانونية الرسمية التي يجب العمل بها. فبعد دخول الدولة العثمانية اليمن سنة 1872 ميلادية، صدر القانون المدني العثماني الذي يعرف بمجلة الأحكام العدلية، وطبق على الولايات العثمانية ومنها اليمن، إلا أنه كان مطبقا في المناطق التي تحت سيطرة الدولة العثمانية، بينما المناطق التي كانت تحت الأئمة كان يطبق فيها المذهب الزيدي باعتباره المذهب الرسمي. ومن أهم مدوناته متن الأزهار الإمام المهدي المتوفي سنة 840 هجرية. وبعد انسحاب الدولة العثمانية وتولى الإمام حميد الدين مقاليد الحكم في اليمن، تم تعميم قانون المذهب الزيدي ومدوناته على اليمن كاملا. كما وجدت في عهد بن حميد الدين تشريعات عرفت بالاختيارات الفقهية للأئمة، ومعنى هذه الاختيارات المسائل التي استحوذ عليها المذهب أي الزيدي. وبعد قيام الثورة اليمنية وظهور الدولة المدنية الحديثة والتي أساسها دولة النظام والقانون، فقد تم إصدار قانون أساسي للدولة الذي يعرف بالدستور، وتم إنشاء السلطة التشريعية مجلس الشورى لتولى هذه السلطة تشريع القوانين. ولما كانت الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين والتشريعات في كافة الدساتير اليمنية، فقد تم تشكيل الهيئة العلمية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية من كبار علماء الشريعة والقانون سنة 1975 ميلادية. وقد تولت هذه اللجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وتقدم نتائجها لمجلس الشورى كي يقرها. أما في جنوب اليمن فلم يكن هناك قوانين مكتوبة، حيث كانت تطبق الشريعة الإسلامية في مجال الأحوال الشخصية والعرف القبلي في مجالات الأخرى، كما كان يطبق القانون البريطاني القائم على العرف في المجالات التجارية. وبعد الثورة اليمنية في الجنوب وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وصدور الدستور عام 1970 ميلادية، فقد تم تأسيس مجلس الشعب الأعلى، والذي مهمته سن القوانين. وعلى ذلك تم سن الكثير من التشريعات والقوانين. وبعد الوحدة المباركة سنة 1990 أصدر دستور جديد موحد تم فيه تنظيم سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية مجلس النواب. وتم بعد الوحدة إصدار مجموعة كبيرة من التشريعات الصادرة من مجلس النواب في جميع المجالات. عزيزي الدارس، أما عن المصادر القانونية غير المكتوبة فهي عبارة عن مصادر القانون الاحتياطية يتم الرجوع إليها عند عدم وجود نصوص تشريعية مكتوبة، وهي الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة. ومن المصادر القانونية في القانون من حديث الفقه، وهو مجموعة الشروح والآراء التي تصدر عن فقهاء القانون فيما يقومون به من تفسير للنصوص والقواعد القانونية واستنباط الأحكام منها، وكذا الأحكام القضائية أي القضاء التي تصدر عن المحاكم عند نظر النزاعات بين الأشخاص. وكلا المصدرين السابقين الفقه والقضاء يعدان من المصادر التفسيرية والإرشادية للقانون وليست من المصادر الرسمية. عايز الدارس، كان ذلك عن الحالة العامة ومصادر القانون في القانون اليمني الحديث. أما عن نظم القانون في القانون اليمني الحديث فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الفقرة الأنظمة القانونية في اليمن الخاصة منها والعامة، كنظام الأسرة والملكية والعقود والالتزامات، ونظام الحكم والإدارة، ونظام التقاضي، ونظام العقوبات كما يلي. أولا، نظام الأسرة في القانون اليمني الحديث. يقصد عزيزي الدارس بنظام الأسرة هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات القانونية الشخصية في إطار الأسرة، بدءا من وجود الشخصية القانونية ومرورا بعلاقة الزواج والقرابة والعلاقات المالية في إدارة الأسرة من إرث وهبة ووصية ووقف. وقد نظمت هذه العلاقات القانونية مجموعة من القوانين. فقبل الثورة اليمنية نظمت مجلة الأحكام العدلية العثمانية بعضا من تلك العلاقات كالهبة والحجر. أما ما يتعلق بالزواج والإرث فإن الدولة العثمانية أصدرت قانون العائلة سنة 1917 ميلادية لتنظيم تلك العلاقات، لكن القانون لم يطبق في اليمن لأن الدولة العثمانية خرجت من اليمن بعد صدور القانون بعام واحد عام 1918 ميلادية. وبالتالي طبق ما يتعلق بتلك العلاقات من زواج وغيره الأحكام الفقهية في مذهبين الزيدي والشافعي، والذي نظمتها الأبواب الفقهية المتعلقة بتنظيم العلاقات القانونية داخل الأسرة كأبواب النكاح والطلاق والعدة والظهار والخلع والحضانة والنفقات والرضاعة والإرث والهبة والوصي والوقف، إضافة إلى اختيارات الأئمة في عهد بني حميد الدين، حيث كانت لهم اختيارات في مجال الأسرة في النكاح والطلاق والوقف والوصي ونحوها. أما في فترة ما قبل الوحدة، ففي الجمهورية العربية اليمنية نظمتها قوانين المواريث الشرعية وقانون الوصية والهبة والوقف وقانون الأسرة. أما في اليمن، في الشطر الجنوبي من اليمن وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد نظمها قانون الأسرة. وبعد الوحدة تم دمج القوانين السابقة بقانون أو في قانون الأحوال الشخصية. عايز الدارس، أما عن نظام الملكية في القانون اليمني الحديث، فهو النظام الذي ينظم العلاقة بين الشخص وبين عين معينة وسلطات صاحبه في استعماله واستقلاله والتصرف فيه، وكيفية اكتساب الملكية وتنظيم صور الملكية من فردية وجماعية المعروفة بملكية الشيوع، وأيضا من ملكية خاصة إلى ملكية عامة. وقد نظمت قواعد نظام الملكية مجموعة من القوانين. فقبل الثورة اليمنية نظمت مجلة الأحكام العدلية نظام الملكية في مواد متفرقة منه، ومثله أيضا في الفقه الزيدي، حيث تناول نظام الملكية في مباحث متفرقة. وبعد الثورة نظمت القوانين في الجمهورية العربية اليمنية نظام الملكية في قوانين متفرقة، كالكتاب الرابع من قانون المعاملات بشأن الملكية والمعروف بالقانون المدني، وقانون المرافق العامة، وقانون السجل العقاري. أما في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فإن نظام الملكية كان نظام الملكية الجماعية العامة حسب الفكر الاشتراكي الذي يقوم عليه نظام الحكم، حيث جاء قانون التأميم لتأميم الملكية الخاصة لتصبح ملكية جماعية. وبعد الوحدة اليمنية تم إلغاء التأميم وتنظيم الملكية الفردية والجماعية بعدة قوانين، من أهمها القانون المدني. عايز الدارس، أما عن نظام العقود والالتزامات في القانون اليمني الحديث، فيقصد بالالتزامات الروابط القانونية بين شخصين، أحدهما الدائن والآخر المدين. يلتزم المدين بموجب هذه الرابطة تجاه الدائن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. وهذا الالتزام قد يكون مصدره إراديا فيما يعرف بالتصرف القانوني كالعقد والإرادة المنفردة، وقد يكون مصدره لا إراديا فيما يعرف بالواقعة القانونية كالفعل الضار والفعل النافع والواقعة الطبيعية. وقد نظمت عايز الدارس القوانين اليمنية في اليمن الحديث نظام الالتزامات والعقود. فقبل الثورة نظم القانون المدني العثماني مجلة الأحكام العدلية أحكام العقود، وهي ذات الأبواب الفقهية في متن الأزهار المصدر القانوني للفقه الزيدي في عهد بيت حميد الدين، وكذلك في المصدر القانوني الخاص في بيت حميد الدين المعروف بالاختيارات. وبعد الثورة اليمنية نظمت القوانين في الجمهورية العربية اليمنية النظرية العامة الالتزامات في القانون المدني ما يتعلق بالحق والتزامه، ونظمت أيضا الكتاب الثالث من هذا القانون فيما يعرف بالعقود المسماة. أما في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقد نظم القانون المدني أحكام نظام العقود والالتزامات. وبعد الوحدة المباركة تم تنظيم نظام العقود والالتزامات بالقانون المدني. عايز الدارس، أما عن نظام الحكم والإدارة في القانون اليمني الحديث، فكان نظام الحكم والإدارة في اليمن قبل الثورة في عهد الدولة العثمانية يقوم على أساس أن اليمن ولاية من ولاية الدولة العثمانية، وكانت تخضع في ذلك لنظام قانون الولايات العثمانية الصادر سنة 1876 ميلادية. ومن الناحية الإدارية فقد تم تقسيم اليمن إلى 4 ألوية تعرف بالسناجق: لواء صنعاء، لواء الحديدة، لواء عسير، لواء تعز. وقسم كل اللواء إلى أقضية وكل قضاء إلى نواحٍ. وبعد صلح دعان عام 1911 ميلادية واعتراف الدولة العثمانية بالإمام يحيى إماماً لليمن، أصبح لهذا الإمام سلطات دينية وقضائية وتنفيذية على المنطقة الشمالية التي تحت سيادته. وبعد خروج العثمانيين من اليمن وتسليم السلطة للإمام يحيى، تولى الإمام يحيى مقاليد الحكم في اليمن، فجمع الإمام بيده سلطة الدولة، وأصبح حكمه فرديا مع وجود أهل الحل والعقد يستشيرهم. وبعد الثورة اليمنية وقيام النظام الجمهوري، اهتم الثوار بإيجاد قانون أساسي الدستور، وقد أرسل هذا الدستور نظاما سياسيا قائما على الشورى، بينما كان دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دستورا قائما على نظام شمولي مسيطر يقوم على نظام الحزب الواحد وهو الحزب الاشتراكي. وبعد الوحدة المباركة صدر الدستور الجمهورية اليمنية القائم على التعددية الحزبية. عايز الدارس، أما عن نظام التقاضي في القانون اليمني الحديث، فيقصد به النظام الذي يقوم على فصل النزاعات والخصومات بين الأفراد وبين الدولة، وبين الأفراد يعني بين الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة والأفراد. وقد كان هذا النظام قبل الثورة اليمنية يخضع للنظام القضائي في الدولة العثمانية الذي نظمه قانون الولاية العثمانية، حيث أشار هذا القانون إلى أن الدعاوى الشرعية ترى في المحاكم الشرعية، والدعاوى النظامية الإدارية ترى في المحاكم النظامية. وكان القضاء يقوم على النظام الحديث من وجود محاكم متنوعة ومحكمة استئناف، وكان يوجد أيضا النائب العمومي. ولم يختلف ذات النظام عنه في عهد بدر حميد الدين، إلا أن الإمام جمع بين يديه السلطة القضائية حيث كان يرأسها، وله ولاية مباشرة للنظر في الأحكام استئنافا ونقضا. وبعد قيام الثورة اليمنية الجمهورية العربية اليمنية وجدت المحاكم الحديثة بدرجاتها المختلفة، ابتدائية واستئنافية وعليا، وكذا بأنواعها المختلفة جزائية وتجارية وإدارية وغيرها. ووجدت أيضا النيابة العامة، ونظمت الوزارة العدل الإدارة النظام القضائي، ووجد كثير من التشريعات التي تنظم التقاضي، ومن أهمها قانون السلطة القضائية، وقانون المرافعات المدنية، وقانون الإثبات الشرعي. وذات الوضع الحديث للنظام القضائي وجد في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حيث صدر قانون تنظيم المحاكم. وبعد قيام الوحدة اليمنية تم دمج النظامين القضائيين في شطرين، وتم تطوير وإصدار الكثير من التشريعات، بدءا من الدستور الذي جاء الفصل الثالث فيه لتنظيم السلطة القضائية، والذي كفل حق التقاضي، وكذا القوانين الإجرائية كقانون الإثبات وقانون التحكيم وقانون السلطة القضائية وقانون التوثيق وقانون تنظيم المحاماة وقانون المرافعات. عايز الدارس، أما عن نظام العقوبات في القانون اليمني الحديث، فيقصد به النظام الذي يفرض احترام القانون وضمان سلامة المواطنين وأمنهم بإجراء العقوبات على مخالفة ذلك، وكيفية الضبط الجنائي والإجراءات المؤدية لمتابعة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته. وكان نظام العقوبات قبل الثورة اليمنية يعتمد من الناحية الموضوعية على فقه الشريعة الإسلامية، وكان على حسب المذهب كل قاضي، فهناك قاضي حنفي تبع الدولة العثمانية، أو قاضي شافعي، أو قاضي زيدي، وكان يعتمد على المتون المذهبية وشروحها في كل مذهب، حيث لم يوجد قانون خاص بالعقوبات في الدولة العثمانية سوى تعليمات إدارية بسيطة لا ترقى لدرجة قانون. أما عن نظام الضبط الجنائي، فقد وجد في الدولة العثمانية بداية بوجود نظام الشرطة في صنعاء، والذي كان يعرف بدائرة القومسرية وتعني الشرطة، وكانت من أعمالها الضبط وتنظيم الأحكام ومراقبة المشبوهين، كما وجد نظام السجون، ووجد أيضا نظام الإدعاء العام في مجال الجرائم، حيث كان يوجد النائب العمومي ومركزه صنعاء ووكلاء النائب العمومي في الألوية والأقضية. وأكثر هؤلاء كانوا ممن تخرجوا من كلية الحقوق بجامعة الإستانة بإسطنبول. وفي عهد بدر حميد الدين كان نظام العقوبات من الناحية الموضوعية يرجع فيه إلى مذهب الزيدي. وبالنسبة للضبط الجنائي، فقد احتفظ بنظام الشرطة والسجون المعمول به في العهد العثماني، إلا أنه ألغى نظام الادعاء العام المعروف بالنيابة العامة، واكتفى بما كان معمولا به في الفقه الزيدي بتوسيع سلطة القاضي في التحقيق والتقصي وتقرير الضبط الجنائي. وبعد قيام الثورة اليمنية ظل نظام العقوبات أوائل عهد الثورة في الشطر الشمالي من الناحية الموضوعية الإجرائية لا يختلف عنه في عهد الأئمة، إلا أنه كان يسترشد ببعض الاختيارات الصادرة عن وزارة العدل، كما أصدرت هيئة تقنين أحكام الشريعة مشروعات نظام العقوبات الموضوعي عرف بمشروع الجرائم والعقوبة الشرعية، وظل هذا المشروع مرجعا إرشادي للقضاء. أما في مجال الضبط الجنائي فقد كان يقوم به الشرطة، والإدعاء يقوم به وزير العدل حتى صدور قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة، كما صدر أيضا قانون الإجراءات الجزائية لتنظيم إجراءات الضبط الجنائي. وكان تنظيم نظام العقوبات في جمهورية الديمقراطية الشعبية أحسن حالا عنه ما كان في الجمهورية اليمنية من الناحية التشريعية، حيث كان هناك قانون عقوبات وهو قانون شامل اشتمل على مسائل موضوعية وإجرائية. ومن ناحية الادعاء العام كان هناك مدع عام له ممثلون وكما صدر هناك قانون الادعاء. وبعد قيام الوحدة اليمنية تم دمج النظامين العقابيين في شطرين في نظام واحد، صدر بشأنها تشريعات قانونية في المجال الموضوعي، صدر قانون الجرائم والعقوبات، ومن ناحية الإجرائي صدر قانون الإجراءات الجزائية. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقبل أن نختمها نذكر هنا خلاصة موجزة لما ورد فيها كما يلي: أن القانون اليمني الحديث تمثلت في الحالة السيادية والحالة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وظهر فيه عدة أمور سياسية: العهد العثماني، ثم بيت حمد الدين، ثم قيام الثورة اليمنية في الشمال والجنوب، ثم أيضا توحيدها في دولة واحدة وهي الجمهورية اليمنية. وظهرت هناك أنظمة متعددة ما بين أنظمة القانون الخاص كنظام الأسرة والعقود والالتزامات والملكية، وأيضا نظام أنظمة القانون العام كنظام الحكم والإدارة ونظام التقاضي والعقوبات، وهي أنظمة قانونية تأثرت كثيرا بالأنظمة القانونية الحديثة في دول العالم، والذي أثر فيها كثيرا وجود الدولة العثمانية. عايز الدارس، وبهذا نكون قد أتممنا حلقات هذا المقرر، مقرر التاريخ وفلسفة القانون. نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مع العلم أن هذه الحلقات لا تغني عن الكتاب المقرر، على أمل لقاء بكم في مقرر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.